بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
قال في بيان لا تجوز هبته.
تجوز هبته كل ما يتمول وينتفع به من النقود والملابس والأدوات والأراضي والدور، كل ما ينتفع به فإنه يهبى. وكذلك الأشياء التي يباح نفعها دون بيعها، ككلب الصيد. كلب الصيد لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، لكن يجوز هبته أن يعطيه لمن ينتفع به.
لا، ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى.
تباع يعني يجوز بيعها.
وهبة ما لم يكن
يجوز الانتفاع به وكلب الصيد.
فصل: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.
نعم، الهبة يجوز للوالد أن يهب لأولاده شيئا من ماله إذا كان ذلك على وجه العدل، وأن يسوي بينهم في العطية، ولا يجوز له أن يخص بعضهم دون بعض، لأن هذا جور وقد حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة وهو بشير بن سعد رضي الله عنه وهب لابنه النعمان بن بشير رضي الله عنه مملوكا، وهب له عبدا، فقالت زوجته أم النعمان وهي عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما، قالت: حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إنه أعطى ابنه النعمان، أعطاه عطية يريد أن يشهد الرسول عليها. فقال: أكل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذا. فدل على أن تخصيص بعض الأولاد بالهبة من والدهم أنه جور ولا يجوز حتى يعدل بينهم. فإن كان ذكورا يسوي بينه، وإن كان ذكورا وإناثا فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين كما في المواريث. هذا هو العزم بين الأولاد في العطية. نعم،
يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم.
بقدر إرثهم من ذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله قسم بينهم وجعل بالذكر مثل حظ الأنثى، هذا هو عين العدل. نعم،
فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة.
إن سوى إن أعطى بعضهم دون البعض الآخر فإما أن يرجع في الهدى ويسحب الهدى، وإما أن يعطي الآخرين مثل الذي أعطى الأول. سوى بينهم برجوع يعني يرجع في الهدى ولا يعطي أحدا شيئا، أو أنه يعطي الآخرين مثل الأول. نعم سوى
فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة،
أو زيادة في العطية لأن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول. نعم
فإن أتى قبله ثبتت.
أما إذا أعطى بعض أولاده ومات قبل أن يعجل العطية أو يسحبها ثبتت لمن وله ويتحملها الوالد. نعم
ولا يجوز لواحد أن يرجع في عدل
فليس للقاضي تدخل في هذه العطية أنها ثبتت بموت واحد. والقول الثالث أنه للقاضي أن يعدل العطية حتى ولو مات صاحبها عملا بالحديث. نعم
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب.
إن الهبة إذا قبلها الموهوب له ملكه فلا يجوز للواهب أن يرجع فيها بعد قبل الموهوب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يرجع في ثم يعود في قيئه. هذا تنزيل للتنزيل، هذا تنزيل للتنزيل. أما إذا رجع عنها قبل أن يقبلها الموهوب له فلا بأس، لأن أبا بكر رضي الله عنه أعطى عائشة أوساقا من التمر فلما لم تقبلها وحضرته الوفاة رجع رجع بها. فالرجوع قبل القبض في الهدى جاهز خصوصا اذا كان لغرض صحيح، واما بعد القبض فلا يجوز الا في مساله واحده وهو الوالد له ان يرجع في هدته لولده ولو قبلها ولو قبلها. اولا إذا رجع فيها لأجل التعديل كما فيما سمعتم، أو رجع بها لينتفع بها من مال ولده، لأن الوالد له أنه يأخذ من مال ولده، الوالد له يأخذ منه أنه يأخذ من مال ولده، أنه إذا صارت من جملة مال الولد فللوالد أن يأخذها أن يأخذ من مال ولده. نعم.
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة
اللازمة يعني المقبولة
إلا الأب، وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
الوالد له أن يأخذ من مال ولده سواء ما وهبه له أو ما كان من مال الولد الخاص، للوالد أن يأخذ من مال ولده ولو لم يأذن الولد. قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، وقوله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم. إلا أنه لا يضره، لا يأخذ شيء يضر الولد أو يأخذ شيء يحتاجه الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لكن له أن يأخذ من مال ولده الشيء الزائد الذي لا يتضرر به الولد ولا تتعلق به حاجة الولد. نعم
وله أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه.
ولا يضره يعني يضر الولد ولا يحتاجه الولد. فإن كان يضر الولد أو يحتاجه فلا ضرر ولا ضرار.
نعم. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إضراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده.
يعني الوالد، الوالد لا يتصرف في مال ولده ببيع، بأن يبيع شيء من مال ولده أو يهبه لأحد إلا بشرطين. الشرط الأول أن يتلفظ، أن يتلفظ ويقول أنا آخذ كذا من مال ولدي، أو يقول ولدي أنا باخذ كذا من مالك مع النية. الشرط الثاني النية. أما إن تصرف فيه بدون تلفظ فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يهب ولا أن يبيع ولا أن يعتق من مال ولده إلا إذا تلفظ بالأخذ من مال ولده. نعم. لأن يحصل في ذلك التباس، يكون الولد تصرف والوالد تصرف، يحصل تضارب. نعم.
فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه
له، تصرف الوالد في مال ولده. نعم.
ولو فيما وهبه له،
ولو فيما أعطاه إياه. نعم.
ببيع أو عتق أو إبراء
أو إبراء من دون ابن له ولد يهدون على الناس، جاء الولد وأبرى المدينين أو بعضهم من دون ولده، هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك، ولا يسقط الدين عن المدين.
نعم. أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية،
بقول أو نية، إما أن يأخذه بنية تملك أو يقول أنا باخذ من مالك كذا وكذا.
نعم. أو تملكه
مجرد تصرف، مجرد تصرف من غير قول أو نية فإنه لا يصح.
نعم. أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر.
وقبض أيضا، أيضا لازم يحصل بشرطين، الشرط الأول أن يلي أو يتلفظ بالعقل، الشرط الثاني أن يقبض هذا الذي أراد أن يأخذه من مال ولده، فإذا قبضه جاز له أن يهبه، أن يعتقه، أن يبيعه. نعم.
أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يكن
معتبر، معتبر يعني هو الشيازة.
نعم. لم يصح بل بعده،
بل بعده أي بعد القول والقبض. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته.
ليس للولد أن يطالب والده بدين، إذا كان للولد دين على والده فليس له أن يطالبه به ولا أن يخاصمه، لأن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يخاصمه في دين عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فليس للولد أن يطالب الوالد بدين عليه إلا النفقة الواجبة، النفقة الواجبة إذا كان الولد فقيرا ليس عنده ما ينفق على نفسه ولا يستطيع الكسب ووالده لا يعطيه النفقة فله أن يطالبه بذلك لأن هذه ضرورة، له أن يطالبه عند الحاكم بالنفقة لأن هذا حق له محتاج إليه فله أن يطالب. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته
من الحقوق، ونحو الدين من سائر الحقوق. الوالد له حق وله على ابنه التوفيق والاحترام وفي شكايته ومطالبته إهانة للوالد وعقوق للوالد، فلا يجوز له ذلك أن يطالب والده في المحاكم ويجره إلى المحاكم ويشتكيه إلى السلطان إلا في مسألة النفقة فقط. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه إلا بنفقته الواجبة عليه،
فإن نفقة الولد الواجبة على الوالد، وليس تجب نفقة الولد على الوالد إذا كان الولد فقيرا ولا يستطيع التكسب فله، لأن هذه نفقة قريب نفقة الأقارب.
إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها.
وإذا أبى الوالد أن يدفع النفقة لولده المحتاج فإنه يخبز، لقوله صلى الله عليه وسلم: مطر الغني ولي حل عرضه وعقوبته. وهذا امتنع من حق واجب عليه وهو يقدر فيخبز حتى يدفع النفقة.
نعم. فصل في تصرفات المريض.
نعم. المريض الله جل وعلا يعطي هذا المال لعباده وأباح لهم التصرف فيه في حال صحتهم في حدود المباح، أن يتصرفوا في أموالهم في حدود التصرف المباح كالبيع والشراء والإعطاء والهبة منهم والتصدق، ما لهم تصرفون فيه في حدود ما أباح الله لهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف الفقر وتأمل الغنى ولا تؤخر، حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان. فحث صلى الله عليه وسلم على الصدقة والإنفاق ما دام الإنسان صحيحا، ولا يؤخر الصدقة والإنفاق إلى أن يحضره الموت، لأنه إذا حضر الموت فإن المال على وشك أن ينتقل إلى الورثة وتنتهي ملكية المريض له، فلا يضر بالورثة وينفذ ماله عند الموت، ينفذ ماله عند الموت ويعطي ويطر بديون وأشبه ذلك، لا هذا ما يجوز، هذا محجور عليه، هذا من أنواع الحجر، حجر على المريض عند موته أن لا يتصرف في ماله لحظ الورثة لحظ الورثة.
نعم. قسم في تصرفات المريض.
المرض على قسمين: مرض غير مخوف عادي، هذا حكم الحكم الصحيح، مثل وجع الضرس، مثل الصداع، مثل الأمراض الخفيفة، هذه هو حكمها حكم الصحيح، له أن يتصرف ويعطي ويهب، هذا المرض غير المخوف. أما المرض المخوف الذي فيه خطر الموت فهذا لا يمنع المريض من التصرف في ماله فيما يضر الورثة. يذكر المؤلف رحمه الله أنواع من الأمراض المخوفة. نعم.
مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فتعرفه لازم في الصحيح.
وجع ضرس، وجع عين، وجع راس يسير، هذه أمراض عادية ما فيها خطر ولا خوف، هذا في حكم الصحيح أنه ليس به بأس.
نعم. فتصرفه لازم في الصحيح ولو مات منه،
ولو قدر أنه مات منه فتصرفه صحيح لأن موته لهذا المرض نادر والنادر لا حكم له. نعم.
وإن كان مخيفا كدرسانه إن كان المرض مخيفا فإن المريض يمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بالورث فلا يعطي منه ولا يتصدق منه ولا يضر بدين عليه لأنه متهم لأنه متهم في هذا إلا في حدود الثلث أقل فله أن يوصي بثلث أقل لأن الله أعطاه ذلك أعطاه وتصدق عليه في أن يوصي من ماله بثلث أقل. نعم.
وإن كان مخوفا كدرسام
كالدرسام والدرسام داء يصيب الدماغ فيزول معه الفكر يقول الإنسان ما عنده فكر والعياذ بالله درسان من أمراض الدماغ والأطباء لم يعرفون أمراض الدماغ. نعم.
وذات الجنب
أو ذات الجنب ومرض الجنب هذا معروف عند الناس وعند العوام مرض الجنب يقول أصابه الجنب وهو عبارة عن التهاب في الرئة هذا مرض خطير التهاب الرئة يوجع الجنب التهاب في الرئة يتألم منه جنب الإنسان فهذا من الأمراض الخطيرة فليس له أن يتصرف في ماله في هذه الحالة. نعم.
ووجع القلب
وجع القلب خطيرة كان في مرض القلب هو من الأمراض المخيفة. نعم. دوام قيام هو الإسهال دوام القيام يعني الإسهال إذا أصيب بإسهال دائم فهذا مخيف أما الإسهال العارض الذي لا يزول هذا عادي ما في شيء لكن إذا كان إسهال مستمر فهذا مخوف. نعم.
ودوام قيام ورعاف
كثير يزيد من الأنف أما الرعاف اليسير المعتاد هذا لا يضع لما إذا كان نزيف أخرج من أنفه فهذا مرض خطير. نعم.
وأيضا ثالث
هو ما يسمى الآن بالجلطة تقريبا تتخدر منه الأعضاء ولا يقدر يحرك أعضاءه هذا في أوله خطير أول ما يصاب الإنسان به هو خطير أما إذا استمر معه فإنه يزول الخطر فيجوز له أن يتصرف إلا إن ألزمه الجراح إن كان هذا المرض الذي أصابه الفارس ألزمه الفراش فإنه خطير أما إذا كان أصابه ولكنه لم يلزمه الفراش يمشي يجلس فهذا ليس خطيرا ولهذا قال في أوله أول ما نظر به الفارس هذا خطير فإذا مضت عليه مدة ولم يمت زال الخطر. نعم.
وأول فارج وآخر سل
مرض السل من أمراض الرئة أيضا مرض يصيب الرئة فتضع صحة الإنسان شيئا فشيئا حتى يموت هذا في أوله ما في خطر مرض السل في أوله ما في خطر ولا يظهر على الإنسان وفي آخره يكون خطيرا فلا يتصرف في ماله في آخر مرض السل. نعم.
والحمى المطبقة
الحمى المراد بها الحرارة ارتفاع الحمى هو ارتفاع درجة الحرارة تكون خفيفة وعادية ولا تبقى أما إذا أطبقت
يعني دائمة، المطبقة يعني الدائمة، الحمى الدائمة اللي ما ترتفع، هذه خطيرة. نعم. والربع، حمى الربع اللي تأتي كل أربع أيام، حمى الربع هي التي تأتي كل أربعة أيام، هذه خطيرة. نعم.
الحمى المطبقة والربع، وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف.
نعم. وكذلك ما قرر الأطباء، هذه أمراض عرفناها مخوفة عند الناس، كلهم يعرف، لكن فيها أمراض لا يعرف الناس أنها خطيرة، لكن الأطباء الحجاج يعرفون أنها خطيرة. فإذا قررت لجنة من الأطباء المسلمين اثنان فأكثر أن هذا خطير، فإنه لا يصح تصرفه. نعم.
وما قال طبيبان مسلمان عدلان
مسلمان، اما خبر الكافر الطبيب الكافر فلا يقبل. نعم.
عدلان
المسلم الفاسق لا يقبل خبر هذا. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فاذا كان الطبيب فاسقا لا يقبل خبره.
نعم. وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف،
انه مرض مخوف، فانه يمنع تصرف الانسان في ماله.
نعم. وان وقع الطاعون ببلده،
كذلك من الامراض المخوفه اذا وقع الطاعون في بلد، والطاعون وباء، الطاعون والعياذ بالله وباء يفسد الهواء ويحصل به الاصابات والعدوى، هذا خطير، هذا خطير. نعم.
ومن أخذه الطلق،
وكذلك من الأمراض الخطيرة المرأة إذا أصابها الطلق وهو ألم الولادة، لأن الولادة خطيرة، الولادة خطيرة، فإذا بدأت بها الولادة والطلق فإنها لا تتبرع بشيء من مالها. نعم.
لا يلزم تبرعه بوارث بشيء.
كل هذه الأصناف، كل هذه الأصناف لا يصح تبرعهم من أموالهم بشيء، تبرعهم. نعم.
لا يلزم تبرعه بوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة.
لا يصح تبرعهم للورثة، لأحد الورثة بشيء ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، ولا لأجنبي بأكثر من الثلث، لأن الله إنما رخص للمريض أن يوصي بالثلث فأقل، فما زاد عن الثلث فإنه لا يصح إلا بإجازة الورثة بعد الموت.
نعم. ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه،
إن مات منه يعني بعد الموت، أما إجازتهم قبل الموت ما تكفي، أنا قال ما عندنا مانع، أعطي فلان وأعطي، ما يقبل إجازتهم إلا بعد الموت. نعم.
ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه وإن عوفي فكصحيح.
أما إذا عوفي من هذه الأمراض الخطيرة ونجا منها فإن تصرفاته صحيحة كتصرفات الصحيح، أما إن مات منها فإنها لا تصح، لا يصح تصرفه إلا في حدود الثلث فأقل لأجنبي يعني لغير الورثة، قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. نعم.
ومن امتد مرضه بجدان أو سن أو خالق.
هناك أمراض، هناك أمراض يطول وقتها كالجذام، والجذام مرض تتساقط منه الأعضاء، ولكن يعيش صاحبه، يعيش صاحبه إلى أن يموت بهذا المرض، يعني ما هو بعجم بالوفاة، هذا الجذام. نعم.
ومن امتد مرضه بجذام أو سل،
أو سل سبق لكم مرض رئوي،
أو ثالج،
أو ثالج مر بكم أيضا لأنه قد يطول الثالج.
ولم يقطعه بفراش
ولم ينزله الفراش ويأكل ويأكل ويشرب إن فيه السم أو فيه الفالج أو فيه الجذام هذا حكم الحكم الصحيح. أما إن أنزله الفراش فهذا مخلوق. نعم.
ولم يقطعه بفراش فحكم لماله.
نعم يستطيع كل مالك التصرف الصحيح ما دام الإنسان صحيحا فله أن يتصرف في ماله كله أو بعضه حرم في ماله. نعم. والعذاب ولا يعترض عليها أحد.
نعم. ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله والعكس بالعكس.
والعكس إذا كان يقطعه بالفراش فإن تصرفه ليس من كل ماله وإنما هو في حدود الثلث فأقل لأجنبي لأنه يعني في حكم الأموات.
نعم. ويعتبر الثلث عند موته.
طيب إذا أوصى بالثلث سواء في مرض في مرضه أو غيره صحيح أوصى بالثلث يعني إذا مت ثلث مالي في كذا وكذا هل نعتبر الثلث لبس الوصية أو نعتبره عند الموت؟ لا عند الموت أنا أعتبره ما عند الموت وتقع الوصية على المال الموجود عند الموت وينفذ منه الثلث. أما المال الذي عند الوصية فلا يعني ربما يكون يوم يوصي أموال كثيرة لكنها تناقصت ولم يبقى منها إلا قليل عند الموت تكون الوصية عند الموت أو بالعكس يكون ماله يوصل قليل ثم تنام زاد وعند الموت صار كثير تنفى من الوصية مما عند الموت كثيرا كان أو قليلا. نعم.
ويعتبر الثلث عند موته
الثلث من ماله يعتبر عند موته لا عند إيصائه.
نعم. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية
بيان الفوارق بين الوصية والعطية. العطية عرفنا أنها هي التبرع في حال الصحة هم سبقا أما الوصية فهي التبرع بعد الموت هذا أول الفروق. أول الفروق أن العطية في مكان قبل الموت والوصية مكان تبرع الذي بعد الموت هذا واحد. نعم.
ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول في العطية.
نعم هذا الفرق الثاني. الفرق الثاني أنه إذا وجد عدد من الأشخاص أعطاهم كل واحد أعطاه عطية فإنه يبدأ بالأول في الأول فإن بقي بعد الأول شيء فلسه بالعطية الثانية وإن بقي بعد الثاني شيء فنفذ العطية الثالثة. يبدأ بالأول فالأول في العطية ويبدأ بأول المعطول فإن بقي بعده شيء يعطى الثاني فإن بقي يعطى الثالث وهكذا. أما الوصية هي تساوون الوصية هي تساوون إذا أوصى لعدة أشخاص فإنهم يتساوون ولا فضل لبعضهم على بعض لأن الوصية إنما تصح أو إلا أن الوصية إنما تعتبر بالموت لا في حال الإيصاء. نعم.
ولا يمت الرجوع فيها.
نعم.
ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية ويبدأ بالأول
بالأول في العطية هذا الفرق الثاني. نعم.
ويبدأ بالأول في العطية ولا يملك الرجوع فيها.
نعم العطية لا يملك الرجوع فيها كما سبق لكم العائد في هبته كالكلب بخلاف الوصية ولم يملك لو إنسان أوصى بالثلث بعد موته أو بالخمس بعد موته فله أن يرجع قبل الموت يهون له أنه يمزق الورقة ويهون من الموصي من خلف لا بأس له انه يرجع له يزيد له ينقص في الوصية ما دام على قيد الحياة لانها لا تلزم الا بالموت أما قبل الموت فله أن يتصرف، إما أن يرجع عنها، وإما أن يزيد فيها، وإما أن ينقص منها، وإما أن يعدلها. نعم، هذا من الفروق. نعم،
ويعتبر القبول لها عند وجودها.
نعم،
ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها. ويثبت الملك إذن.
نعم،
والوصية بخلاف ذلك.
هذا الفرق الرابع، أنه العطية يعتبر الملك فيها عند وجودها، عند وجود العطية، حين تصدر العطية ويقبضها المعطى يملكها، بخلاف الوصية فإنها لا يثبت الملك فيها إلا بعد الموت، فلو أوصى ثم رجع قبل الموت فله ذلك، والموصى له لا يملكها إلا بعد موت الموصي. نعم،
كتاب الوصايا.
نعم، لما فرغ من العطية وذكر الفروق هنا وذكر الوقت الذي تصح فيه العطية والوقت الذي لا تصح فيه العطية، بين الوصية. الوصية معقولة من الوصي وهو الوصل، من الوصي وهو الوصل، فسميت بذلك، والمراد بها في الفقه في الشرع التبرع بعد موته، تبرع بمال بعد موته، هذه الوصية. تبرع بمال أو بتصرف، يعني يوصل الوكيل فلان وكيل فلان، هذا وصية من تصرف، أو يقول فلان كذا، هذا وصية بمال. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد موته، أي الأمر بالعطية بعد موته، هذه هي الوصية. سميت وصية لأنه وصل ما قبل الموت بما بعده، وعرفنا أن الوصي في اللغة هو الوصل، فهو وصل ما قبل موته بما بعد موته. وتطلق الوصية على الأمر، تطلق الوصية على الأمر، قال تعالى وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني أمرهم، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين. وكذلك في قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أمرناهم، أمرناهم بتقوى الله. الوصية تطلق على الأمر، تطلق على الأمر. والمسلم في من نحو الوصية، الوصية على قسمين، قسم الأول الوصية بماله وما عليه من الحقوق والديون والودائع والأمانات وغير ذلك، هذه وصية واجبة، يجب على الإنسان أن يوصي بماله وما عليه، ولو كان ما فيه مرض ولا فيه شيء، لأن الموت لا يؤمن في أي لحظة، ولو كان من أعفى الناس وأصح الناس، الموت ما يدرى متى. فإذا كان عنده حقوق للناس أو عليه حقوق للناس أو له ديون على الناس وليس فيها كتابات ولا وثائق، فإنه يجب عليه أن يوصي، يبادر إلى الوصية. يقول أنا والله ما بخلاص، ولا أنا شاب ولا صاحي وبسعة، هذا ما يبدو، ما يبدو لك، ما تدري. فيجب عليه أن يوصي بما له وما عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عنده. لاحظوا هذا، ما حق امرئ المسلم يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذه الأمور التي له والتي عليه من الحقوق لأن لا تضيع لا يتساهل الإنسان فيها. هذا النوع الأول واجب. النوع الثاني التبرع بعد موته، وهذا ليس واجبا، هذا مستحب بشروطه الآتية، هذا مستحب إن شاء أوسى وإن شاء لم يوسي، وبالخيار. هذه الوصية المستحبة، الوصية بشيء من ماله يصرف بعد موته في أعمال البر. هذا إن كان له مال كثير، إن كان له مال كثير فإنه يستحب له أن يوصي، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم يعني فرض، وهذا في أول الأمر، كانت الوصية واجبة في أول الأمر للوالدين والأقربين. فلما شرع الله المواريث نسخ الوجود، نسخ وجود الوصية وصارت مستحبة لمن عنده مال كثير. أما إذا كان ماله قليلا فينبغي أن يتركه للورثة ولا يورثهم. الله جل وعلا يقول: إن ترك خيرا، وهو المال الكثير. أما إذا لم يترك إلا مالا قليلا فالأحسن أنه لا يورث، يتركه للورثة. قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا الأولى به أنه في حال الصحة وحال القوة هو يقدم لنفسه بالصدقات، بالتبرعات، بالإحسان، ببناء المشاريع الخيرية بالمساجد وغيرها. أنت تصدق وأنت صحيح شهيد، فهذا الأحسن أنه في حال الصحة يعمل لنفسه، يجد لنفسه أحسن له من الوصول عند الموت.
نعم. كتاب الوصايا. نعم. يسمى لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس.
أن يوصي بالخمس. يوصي بالخمس. هذا الحد المتوسط، فإن كان ولا بد من الزيادة فيوصي بالثلث. قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، الثلث كثير. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: وجدت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. فالحد الأعلى هو الثلث، والحد الأدنى لا حد له، لكن يقول الخمس الأفضل الخمس، وهو الذي أوصى به أبو بكر، أوصى به أبو بكر الصديق، أوصى بالخمس. قال: لأن الله اختاره لنفسه، قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فهذا الذي اختاره الله لنفسه، فأبو بكر أحب أن يوصي بالخمس، وهو واحد من خمسة. هذا هو الأفضل على المذهب. وإن أراد الزيادة فله إلى الثلث، وإن أراد أقل من الخمس أوصى بالسدس، السبع، بالثلث، فله ذلك. لأن المال إذا كان كثيرا فإن الجزء منه يكفي ولو كان قليلا. إذا أوصى مثلا بالسدس وعنده مليارات، السدس كم يكون؟ يكون كثير. بينما لو ما عنده لم يكن يعني وأوصى بالسدس ويطلع أن شيء يسير. الناس يختلفون بهذا حسب كثرة الأموال وقلتها. نعم.
يسمى لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس
كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
نعم. وهذا يجوز بأكثر من الثلث،
هذا هو الحد الأعلى، لا يجوز لأكثر من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يوصي بكل مال، قال لا، قال بالشطر، قال لا، قال بالثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم.
ولا يجوز
الميراث لك أجر، ولا في ميراث لك أجر، المواريث اللي يأخذونها أقاربك وينتفعون به لك أجرها.
ولا يجوز لأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء.
الوارث لا يصح أن يوصي له بشيء، لأن الله أعطاه حقه. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وهذا بالإجماع. إلا إذا رضي الورثة بعد الموت ونفذوها لا بأس، أن الحق لهم. ولا بأكثر من الثلث لأجنبي، يعني غير وارث، المراد بالأجنبي غير الوارث، لا إلا برضا وهذا. إذا أجازوا ما زاد على الثلث فلهم الحق بعد الموت، إذا أجازوا زاد الموت في حصول حال الحياة، لأن الحق لهم في ذاك. نعم.
ولا يجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت،
بعد الموت، لأن الحق لهم، إذا أجازوها نفذت، وإذا عارضوا فإنها لا تنفذ إلا على الوجه الشرعي الذي أذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا،
تنفيذا لا إعطاء، وإنما هو تنفيذ لقول الموسى، تنفيذ لقول الموسى، وليست في عطية مستجدة من الورثة، وإنما هو تنفيذ لما قاله الموسى.
نعم. وتكره وصية فقير، وتكره وصية فقير وارثه محتاج.
تكره وصية من ماله قليل ووارثه محتاج، لأن الله قال لمن ترك خير، أي المال الكثير، أدل على أنه لو ترك مالا قليلا ووارثه محتاج فإن الأولى أن لا يوصي، لأن لا يضايق الورثة.
نعم. وتجوز بالكل لمن لا وارث له،
يجوز أن الإنسان يوصي بكل ماله إذا كان ماله ورثة، لا بفرض ولا بتعصيب ولا برحم، ماله ورثة نبذ، لا بفر ولا بتعصيب ولا من ذوي أرحامه، فله أن يوصي بكل ماله، له أن يوصي بكل ماله، لأنه زال المحلول وهو مضايقة الورثة.
نعم. وإن لم يكن الثلث بالوصايا فالنص بالقسط،
الله أذن له بالثلث فأقل، إذا أوصى بالثلث أو بالخمس مثلا، إذا يعطى فلان كذا ويعطى فلان كذا ويعطى الثلث لا يتسع، لو جمعنا هذه المصروفات ما غطاها الثلث، يقول يأخذ كل واحد بالمخاصة، يأخذ بالمخاصة فيدخل النص على الجميع، يعني تجمع الوصايا، يجمع مبلغها، ثم ينسب إليه وصية الموصي، فما بلغت النسبة، نسبة الوصية إلى مجموع الوصايا، يعطى كل واحد بقدر النسبة، يدخل النفس على الجميع. نعم. كل بقدر نسبته.
نعم. وإن لم يتسير بالوصايا فالنقص بالقسط،
النقص بالقسط تحتاج إلى عملية حساب، إلى عملية حساب، وأن تجمع الوصايا فما بلغ مجموعها ينسب إليه مبلغ الوصية، فما بلغت النسبة بين مجموع الوصايا وبين الوصية فإن كل موصى له يأخذ بقدر نسبته حتى يدخل النقص على الجميع ولا يختص ببعضهم، هل يستاهل عملية حساب.
نعم. وإن أوصى لوارث مثل
مثل العين إذا حصل في الفرائض، العين إذا حصل في الفرائض كل يأخذ نصيبه اسما لا حقيقة، يدخل النفس على الجميع. نعم.
وإن أوصى لوارث من ذلك الديون،
إذا كان على إنسان ديون كثيرة وماله قليل إيش نعمل؟ ما يكون إلا بالمخاصة، يعني تجمع الديون وما بلغ مجموعها ينسب إليه التركة، مبلغ التركة، ثم يعطى كل غنيم بقدر النسبة. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
هذه مسألة، هي أوصى لوارث في حياته أوصى له وارث، لكن عند الموت صار غير وارث، فصح الوصية. مثلا أوصى لأخوه، أوصى لأخيه بالثلث وهو ما له عيال، عند الوصية ما له عيال، أوصى لأخيه بالثلث، عند الموت جاءه ولد رزق بابن، أليس الابن يحجب الأخ؟ صار الأخ أجنبيا عند الموت، تصح الوصية. والعكس بالعكس، لو أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا بطلت الوصية. مثاله لو أوصى لابنه، أوصى لابنه، نعم، أوصى لوارث صار عند الموت غير وارث. مثلنا هذا الأخ، إذا كان ماله ابن وأوصى لأخيه ثم عند الموت صار له ابن، حجب الأخ، تصح الوصية. العكس ما هو؟ أوصى لغير وارث، أوصى لغير وارث، مثلا أوصى لا، يعني إذا كان غير وارث، إذا كان عند الوصية غير وارث وصار عند الموت وارث، تدخل. أوصى لأخيه مثلا إليه ابن، نعم، أوصى لأخيه إليه ابن، ثم مات الابن، صار الأخ وارث، تدخل الوصية عند الموت. هذه أوصى لوارث فصار عند الموت، أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا، تبطل الوصية. أوصى لأخيه له ابن يحجبه، لكن عند الموت مات الابن، صار الأخ الموصى له وارثا، أليس كذلك؟ تبطل الوصية. والعكس بالعكس. نعم.
وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس.
والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث، إذا أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صح، والعكس بالعكس، إذا أوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا دخله. نعم.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله.
قبول الموصى له متى يعتبر؟ يعتبر في حال الحياة الموت؟ لا، إنما يعتبر قبوله للوصية بعد موت الموصي، لأنه هو وقت تنفيذ الوصية، هو وقت تنفيذ الوصية. نعم.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله،
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال الموت، أوصى بعد 50 سنة هناك، ما يعتبر القبول إلا بعد الموت، ولو قبل قبل الموت ما صح قبوله، لأنه في غير رحمة. نعم.
ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت،
ولا يتملك الموصى له الوصية إلا بعد الموت، إذا قبلها بعد الموت، أما قبل الموت ما يملكها، لا تزال على ملك الموصي، نعم، ولا تنتقل من ملكه. نعم.
ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد،
من قبلها بعد الموت ثم ردها لم يصح الرد، لأنها صارت ملك الله، صارت ملك الله، فلا يصح الرد. فيقال له ما هنا بنتك ما تبيها، أعطها غيرك، أعطها تصدق بها، هذا ملك لك، تنازلت عنه ما أعطه لغيرك. نعم.
ويجوز الرجوع في الوصية،
يكفي. نعم. هذا بخلاف الهدى كما سبق، يجوز الرجوع في الوصية قبل الموت، خلاف الهدى لا يجوز بعد القبر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الجد يقوم مقام الأب إذا مات في الرجوع بالهبة؟
نعم يكون، لأنه أب، لأن الجد أب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، تزوجت من امرأة فأهدى إلي إخوانها أثاثا للمنزل وهو ثمن، وهو كنب فقدر الله فراقها، فطلبوا مني هذا الكنب وكأنهم يقولون إن هديتنا إنما هي لأجل أختنا، فهل يرجعها؟ فهل يلزم إرجاعها؟
لا، ما دمت قبضتها هذه هبة وقد قبضتها صارت ملكا لك، ولا يجوز لهم الرجوع فيها إلا إن كانوا يحبون مثل السوء يكونون كالخلف.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث، هل يعدها؟ لو ساوى الوالد في العطية بين الذكور والإناث هل يعد فعله محرم؟
نعم، لأن هذا ليس العدل الذي، ليس هذا هو العدل الذي قسم الله به المواريث، وهو أحكم الحاكمين سبحانه. نحن نرضى بما رضي الله به وقسمه، إلا إن كانوا من يتساوون المرأة بالرجل فيما يطالبون بالمساواة الآن، وغيرون أحكام الله عز وجل.
نعم. يقول فضيلة الشيخ،
أما المسلمون فيرضون بأحكام الله عز وجل، يجعلون الذكر كحظ الأنثيين.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة؟ أم أن هذا خاص، أم أن هذا
إيش؟
هل الأم مثل الأب في الرجوع بالهبة؟ أم أن هذا خاص بالأب؟
هذا مثل خلاف بين العلماء، مثل خلاف بين العلماء، الأب له اختصاصات والأم لها اختصاصات، ومثل خلاف. نعم. ويظهر الله أعلم أنها ليست مثل الأب.
نعم. وهل لها أن تأخذ من مال ولدها؟
إذا قلنا أنها مثل الأب فلها أن تأخذ. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجب على الوالد أن يسوي بين أبنائه سواء كانوا صغارا أو كبارا؟
نعم، يسوي بين أولاده سواء كانوا كبارا أو صغارا أو ذكورا أو إناثا، يسوي بينهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كبر السن يعتبر من الأمراض المخوفة؟
لا، لا يعتبر من الأمراض المخوفة إلا إذا بلغ حد التخريف والهرم. نعم. وهذا لا يصح تصرفه، إذا بلغ حد التخريف لا يصح منه تصرف بشيء بزوال عقله.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يختل مقدار الوصية بعد إخراج الدين أو قبله من التركة؟
أليس يأتي إن شاء الله، أليه بيأتي إن شاء الله في آخر الباب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لي أن أعطي أبنائي وبناتي إذا كانوا في مستوى تعليمي واحد مصروفا يوميا بالتساوي؟
شوف، والنفقة ما كان من باب النفقة فكل يعطى على قدر حاجته ولو لم يتساوي، أهم شك أن الكبير يحتاج نفقة أكثر من الصغير، فمجال النفقة هذا كل العدل أن تعطي كلا ما يحتاجه ولو تفاوتوا في المقدار. وأما ما كان من باب التمييز هذا هو الذي يلزم فيه العدل. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الوصية بالولاية في النكاح؟
أي نعم، يصح أن يوصي إن فلان تولى تزويج بناته وتفريق تركته وتنفيذ وصاياه والنظر على أوقاته. الوصية كما ذكرنا في أول الكلام إنها على نوعين، وصية بتصرف ووصية بنعم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي بنت تستلم مكافأتها وقدرها 500 ريال وانفقها على نفسي بغير علمها فهل يحق لي هذا العمل؟
إذا كانت ما تحتاج هذه ولا عليها ضرر فلا مانع، أنت ومالي فليبيك. إذا كان ما عليها ضرر ولا مضايقة فلك أن تأخذها وتنفقها عليك وعليها.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله؟
لكن تنبه أن فيه ناس أبوا أن يزودوا بناتهم من أجل الراتب، أي تبقى يستثمرها ويفوت عليها، هذا العظم المحرم، هذا كبير من كبائر الذنوب. إذا عضلها ومنعها من الزواج هذا عظم، فهذا حرام، تسقط ولايته عليها، تنتقل إلى غيره ممن ينظر في مصالحها. أما أنه يمنعها من أجل الراتب فهذا حرام عليه، هذا عظم، تسقط به ولايته عليها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمسلم أن يتصدق بكل ماله في حال صحته؟ وهل يجوز لأولاده في هذه الحال أن يحجروا عليه خوفا على أنفسهم؟
ما دام أنه صحيح وعاقل ليس بصفيف ولا مذبذب فليس لأحد الاعتراض عليه، تصدق بكل ماله أو بنصفه أو ببعضه، لا حجر عليه، إلا إذا كان في عقله خلل أو كان في تصرفه خلل يحجر عليه بحجر السفر.
نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كانت تعطي أولادها الذكور عند زواجهم بحجة أنهم محتاجون أكثر من البنات ولا تعطي البنات، هل يعد هذا من الجور فيلزمها العدل؟
قلنا لكم أنه إذا زوج بعض أولاده فإنه إن احتاج الثاني إلى زواج زوجه، وإن لم يحتاج لا يلزمه ذلك، هذا بقدر الحاجة، من النفقة، هذا من النفقة. نعم. فإذا أعطت بعض بناتها لأجل تجهيزها للزواج إن تزوجت الثاني فالعدل يعطيها مثل ما أعطت الأولى، وإن لم تتزوج فلا. نعم. هذا عطاء معلق بشرط، إن حصل الشرط حصل المشروط وإلا فلا. نعم.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو جعل الوالد جعلا ومن حفظ القرآن من أولاده فهل يجب عليه أن يسوي بين الأولاد في ذلك ولو لم يحفظ بعضهم؟
لا ما يجب، له أن يحفظ بعض الأولاد لصفة فيه، كأن يكون طالب علم يشجع على طلب العلم، أو أنه معيد في جسمه ما يقدر يكتسب والآخر طويل، له يعطي الإنسان المصاب لأجل صفته أنه عاجز وجعل صحيح وسليم. فإذا كان تخصيصه لبعض أولاده لصفة فيه دون غيره فلا مانع، أو لأن أحدهم فقير والآخرون أغنياء لا بأس بذلك. نعم.
مثل فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حضرته الوفاة فأوصى ابنه بأن ينفق على الأسرة الفلانية، وهي أسرة كافرة، وأنزل الابن في الإنفاق على هذه الأسرة، وقال أبوه أنفق عليهم، فأنفق عليهم حتى مات هو، فماذا أفعل حيال ذلك بعد وفاة الوالد؟ هل يكون الوصية؟
نعم، تجوز الوصية للكافر، يجوز لأنه يوصي للكافر من اليهود والنصارى، يجوز له ذلك، خصوصا إذا كانوا فقراء محتاجين له ذلك.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا
على سبق لكم أنه يجوز أن يقف على قريبه الكافر مثل ما وقفت صفية على أخيها اليهود.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى الأب لابنه قبل موته إذا أوصى الأب لابنه قبل موته.
نعم.
ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن الحادث.
إيه؟
إذا أوصى الأب لابنه قبل موته. ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن في حادث. فيحجب هذا الابن لأنه صار قاتلا لأبيه. فهل يرث أن تصح الوصية؟
أوصى الوالد
أوصى الأب لابنه قبل موته. ولكن عند موته توفي هذا الأب مع ابنه في حادث.
الوصية لوارث، ابنه وارث، ابنه وارث.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم بيع الكلب المعلم من أجل ما اكتسبه من تعليم صاحبه له؟
ما يجوز، الكلب لا يجوز سواء كان معلما أو غير معلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل الكلب مطلقا.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة، إذا وهب الوالد أحد أولاده
السؤال اللي مر أوصى لولده ثم راح خالد.
أعيده. إذا أوصى الأب لابنه قبل موته، ولكن عند موته توفي هذا الأب مع هذا الابن في حادث، فيحجب هذا الابن لأنه صار قاتلا لأبيه، فهل يرث أن تصح الوصية له؟
هذا في تفصيل، إذا كان الحادث بتفريق من السائق أو لأنه ما يحسن القيادة أو أنه مسرع أو أنه ما تفقد السيارة وفيها خلل أو أنه يصادق الناس صدموه ما يحسن القيادة أو يسيء، فهذا يكون قتله خطأ ولا ورث، يحجب من الميراث. والوصية بطلت لأن صاحبها مات ووصاله مات، ما مات مع أبيه، ما مات بعد أبيه حتى تنتقل لوراثته، وإنما مات مع أبيه في وقت واحد فبطلت الوصية.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهب الوالد أحد أولاده مبالغ مالية متفرقة وعلى فترات متفرقة، هل يرجع فيها ويطالب ولده بها؟ وكيف يعمل إذا كان الولد لا يستطيع دفع تلك المبالغ؟ وهل يكتفى بأن يطلب من بقية الأولاد السماح له بما أعطاه لأخيهم؟
يعطيهم مثله، الحل أنه يعطيهم مثله، كنت هو المشكلة. لو سمحوا الحق لهم لا بأس، فإن إذا كان الإبن الذي يعطي مأسرا ولا يستطيع يرجع العطية وسمحوا له فنرجو إن شاء الله أن هذا يبرئ ذمة الوالد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ولد يعمل مع أبيه ويأتي له براتبه في مكان بعيد، فهل يعطيه الأب شيئا دون غيره من الأولاد؟
رجل إيش؟
ولد يعمل مع أبيه.
نعم.
ويأتي له براتبه من مكان بعيد، فهل له أن يعطيه شيئا دون غيره من الأولاد؟
إن كان الولد دفع راتبه لوالده ليحفظه له فهو ملك للولد، ومن كل الولد، وإن كان دفعه له على أنه من مال الأب إكراما للأب ودفعه له يكون من مال الأب، فإن الأب تملكه وليس للإذن أنه يرجع في هبة قبضها والده. الولد لا يرجع في هبته لوالده بعد قبضه بخلاف الأب، فله أن يرجع بما وهبه لولده.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إذا كان هناك وصف معين، كان يكون الابن صالحا أو طالب علم أو كان في نفع وحاجة والده؟
إذا كان يحتاج، إذا كان صاحب الوصف يحتاج في حاجة، أما أنه يعطيه وما له حاجة ما عنده حاجة للعطية لا، ما يجوز.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها
لا لا يجوز إلا للوالد بما يعطيه الولد فقط. أما غير الوالد فلا، للزوجة إذا وهبت لزوجها ولا الزوج إذا وهب لزوجته يجوز الرجوع في الهدى بعد قبلها.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل، ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يعمل بذلك؟
ايش؟
يشترط الفقهاء العدالة في كثير من المسائل، ولكن عند عموم الفسق وانتشاره بين الناس كيف يمكن تطبيق ذلك؟
تطبيقه عند القضاة، راجع القضاة ينظرون فيه في الأحوال كلهم فيها، لأن هذا مما يحتاج إلى نظر القاضي فيه.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ فيما يسمى بمسخة إبراهيم لأنها امرأة غير مبصرة وكثيفة؟
هذا معنى ختم المصحف الظاهر، لأن ما في كتابة فطرة يقرأها الناس، إنما يقرأها الأكفة فقط، يقرأها الأكفة فقط. هذا في نظري لا يأخذ أحكام المصحف، لا يأخذ أحكام المصحف.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
نعم.
الوصية للكفار من اليهود والنصارى هل يشترط أن تكون بنية دعوتهم للإسلام؟
إذا كان بنية دعوتهم وترغيبهم فهذا شيء طيب.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء،
كنت
أسدد عن والدي هاتف المنزل والجوال والكهرباء والماء لعدة سنوات ثم توفي الوالد، فهل لي أن أخذ هذا الذي دفعت من الشركة وأطالب إخواني بذلك؟
لا، لأنك يوم تدفع وأنت متبرع، يوم تدفع وأنت متبرع، فلا يجوز لك الرجوع له.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للابن الغني مطالبة أبيه بالنفقة الواجبة؟
هل يجوز
للابن الغني؟
الغني ليس له نفقة على والده، الغني ليس له نفقة على والده، إنما النفقة تجب للولد الفقير، أنه لا يكسب، لا يستطيع يتكسب، ما إذا كان يستطيع يتكسب فلا ليس له نفقة. كسب ويأكل من كسب يده.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حالقا للحيته ومخالقا للنساء فهل يعد بذلك فاسقا؟
ويرجع إلى حلق اللحية، هل هو من الكبائر أو من المحرمات دون الكبائر؟ وهل إذا كان من الصغائر يداوم عليه تكون كبيرة، المداومة على الصغيرة تحولها إلى كبيرة؟ هل فيه بحث عند العلماء؟
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الطبيب حاذقا لكنه فاسق لكن لا يعرف عنه كذب فهل يقبل خبره أم لا؟
لا، ما يقبل خبره في الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية ما يقبل خبر الفاسق. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، الأحكام الشرعية ما يقبل فيها ولا خبر عدل.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو لا خاصة فيها؟ دعاء القنوت في النازلة هل يكون في الفروض الخمس أو لا خاص بالصلاة الجهرية فقط؟
لا، عام في جميع الصلوات، في جميع الصلوات الخمس.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يدعى للمسلمين جميعا بالنسبة لقنوت النوازل يدعى لك في فلسطين والشيشان والعراق، أو يخصم من نزلت عليهم هذه النازلة في هذه الأيام فقط؟
يدعى للمسلمين عموما ويدعى لمن نزلت فيه النازلة خصوصا، يجمع بين هذا وهذا.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقنط بالنازلة في صلاة الجمعة؟
يكفي الدعاء الذي في خطبة الجمعة، يكفي عن القنوط
في صلاة الجمعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان مال الولد من مصدر حرام هل يجوز للوالد الانتفاع به؟ كيف؟ إذا كان مال الولد من مصدر حرام فهل يجوز للوالد الانتفاع به؟
فمال الحرام لا يجوز الانتفاع به، إن الله حرم الحرام لا يجوز، سواء للولد أو للوالد أو للأخ أو لأي أحد. المال المحرم لا يجوز الانتفاع به إلا عند الضرورة التي تبيح الميتة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان هذا الوقت وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطيرة هل تنفذ هذه التصرفات؟
إيش؟
هل تصرفات الرجل في ماله إذا كان وقت حروب في بلده أو أثناء سفره إلى أماكن خطيرة هل تنفذ هذه التصرفات؟
يظهر أنه إذا كان بين الصفين في القتال فهذا مثل الإبن الذي مرضه خطير، إذا كان بين الصفين في القتال أو في البحر وحصل في البحر خطر وهيجان وخشي من الموت هذا مثل الذي مرضه خطير لا يصح تصرفه في معنه. أما أنه في بلده حربه أو في مكان آمن أنا تصرفه صحيح ما في الإشكال.
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال.
نعم.
إذا كان والدي غنيا وأنا شاب وعندي عيال لكن لم أجد عملا مناسبا لي، فهل لي أن أطالب الوالد بالنفقة علي وعلى عيالي أيضا؟
نعم، نفقة القريب تجب له ولمن تلزمه مؤونته كزوجته وخادمه، إذا كان الولد فقيرا ولا عنده شيء ولا يقدر يكتسب فتجب النفقة له ولزوجته ولأولاده على والده.
نعم.
الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.